الماضي عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب، فإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء، ثم صل ركعتين، ثم لب بالعمرة إذا سلمت منها. مضى معنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو ركن فيه سواء في الحج أم العمرة. يقول الشيخ: فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب. وهذا كله من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث جابر عند مسلم أن أسماء رضي الله عنها نفست في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه التوجيه والإرشاد، وماذا تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثبري بثوب وأحرمي. وجاء عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. وأما التنظف وهو إزالة ما يزال مما يكون محظورا على المحرم إذا دخل في النسك، أو يكون محظورا على المرء إذا دخل في النسك إزالته. كالشعر والظفر، فإن هذا لم يرد فيه حديث خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان هذا من المحظور إزالته عند التلبس بالنسك، وكان الواحد منهم إذا ما دخل في نسكه يمكث الأيام والليالي حتى يفرغ، فناسب أن يزيل هذه حتى لا يحتاج إلى إزالتها إذا ما دخل في النسك. قال رحمه الله: وتطيب. أما التطيب فقد صح عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا من جميل صنيع المرأة مع زوجها وعنايتها به. وكم يجلب هذا الاهتمام من المحبة والمودة والألفة بين الزوجين. فتحرص المرأة العاقلة الزوجة الصالحة على مثل هذا حتى في غير النسك، عند الدخول منه أو الخروج منه. فإن هذا كما قلت يجب المودة بين الزوجين، ولهذا انظروا حرص عائشة رضي الله عنها على هذا الصنيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم وبعد أن يحل. قال رحمه الله: فإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء ثم صل ركعتين ثم لب بالعمرة إذا سلمت منها. ما يتعلق بالرجل فقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلبس شيئا وصفه أهل العلم بالمخيط، والمراد هنا ليس الذي فيه خيط، وإنما المراد هو اللبس الذي يفصل على قدر العضو. كهذه الألبسة التي نلبسها من الثياب والسراويل وغيرها، فهذه كلها مفصلة على قدر ما نحن عليه من الأجسام، فهذا هو المخيط، وهذا من المحظور لبسه، وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط، فقلما يخلو هذا من هذه الألبسة التي يلبسها الناس. قال: فالبس إزارا ورداء. نعم، الرجل إذا ما تجرد من المخيط شرع له هذا اللبس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، وتأملوا هذا السؤال الذي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عما يلبسه المحرم، فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون فيه النفع لهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجب النعلين فليلبس الخفين. هذا الحديث فيه بيان ما يجتنبه المحرم ولو تأملنا فيها وجدناها تدخل كلها في المخيط الذي قد مضى معنا بيانه. قال رحمه الله: فالبس إزارا ورداء ثم صلي ركعتين. هذا مما استحبه بعض أهل العلم، ولهذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، قال: هذا حديث حسن غريب، ثم قال: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. وهذا ليس على سبيل الوجوب، ثم صلي ركعتين ليس على سبيل الوجوب، إنما الندب والاستحباب، فمن تيسر له أن يكون إحرامه بعد فريضة كما أوثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ركعتي الوضوء إن كان المرء ممن يحرص عليه، فإن هذا حسن، ومن لم يتيسر له ذلك فإحرامه صحيح. قال: ثم لبي بالعمرة إذا سلمت منها. نعم، التلبية وهو الإهلال بالنسك، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا إن كان قارنا، أو لبيك اللهم عمرة وحجة إذا كان معذرة، لبيك اللهم حجا إذا كان مفردا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قارنا. وهذا في الحج، وكله كما قد مضى معنا جائز ومشروع، وحكي فيه الإجماع، أعني مشروعية الأنساك الثلاثة. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في دبر الصلاة، وكذلك إذا على البيداء وإذا استوت به ناقته، نقل هذا وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عند مسلم أو في حديث جابر الطويل برواياته، وفيه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وثم مبحث مشهور تكلم عليها أهل العلم، ليس هذا المجال ذكره والبسط فيه عن الجمع بين هذه الأقوال، الماضي عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب، فإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء، ثم صل ركعتين، ثم لبي بالعمرة إذا سلمت منها. مضى معنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو ركن فيه سواء في الحج أم العمرة. يقول الشيخ: فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب. وهذا كله من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث جابر عند مسلم أن أسماء رضي الله عنها نفست في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه التوجيه والإرشاد، وماذا تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثبري بثوب وأحرمي. وجاء عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. وأما التنظف وهو إزالة ما يزال مما يكون محظورا على المحرم إذا دخل في النسك، أو يكون محظورا على المرء إذا دخل في النسك إزالته. كالشعر والظفر، فإن هذا لم يرد فيه حديث خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان هذا من المحظور إزالته عند التلبس بالنسك، وكان الواحد منهم إذا ما دخل في نسكه يمكث الأيام والليالي حتى يفرغ، فناسب أن يزيل هذه حتى لا يحتاج إلى إزالتها إذا ما دخل في النسك. قال رحمه الله: وتطيب. أما التطيب فقد صح عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا من جميل صنيع المرأة مع زوجها وعنايتها به. وكم وكم يجلب هذا الاهتمام من المحبة والمودة والألفة بين الزوجين، فتحرص المرأة العاقلة الزوجة الصالحة على مثل هذا حتى في غير النسك عند الدخول منه أو الخروج منه. فإن هذا كما قلت يجب المودة بين الزوجين، ولهذا انظروا حرص عائشة رضي الله عنها على هذا الصنيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم وبعد أن يحل. قال رحمه الله: فإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء ثم صلي ركعتين ثم لب بالعمرة إذا سلمت منها. ما يتعلق بالرجل فقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلبس شيئا وصفه أهل العلم بالمخيط، والمراد هنا ليس الذي فيه خيط، وإنما المراد هو اللبس الذي يفصل على قدر العضو. كهذه الألبسة التي نلبسها من الثياب والسراويل وغيرها، فهذه كلها مفصلة على قدر ما نحن عليه من الأجسام، فهذا هو المخيط، وهذا من المحظور لبسه، وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط، فقلما يخلو هذا من هذه الألبسة التي يلبسها الناس. قال: فالبس إزارا ورداء. نعم، الرجل إذا ما تجرد من المخيط شرع له هذا اللبس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، وتأملوا هذا السؤال الذي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عما يلبسه المحرم، فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون فيه النفع لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجب عليه فليلبس الخفين. هذا الحديث فيه بيان ما يجتنبه المحرم ولو تأملنا فيها وجدناها تدخل كلها في المخيط الذي قد مضى معنا بيانه. قال رحمه الله: فالبس إزارا ورداء ثم صلي ركعتين. هذا مما استحبه بعض أهل العلم، ولهذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، قال: هذا حديث حسن غريب، ثم قال: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. وهذا ليس على سبيل الوجوب، ثم صلي ركعتين ليس على سبيل الوجوب، إنما الندب والاستحباب، فمن تيسر له أن يكون إحرامه بعد فريضة كما أوثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ركعتين الوضوء إن كان المرء ممن يحرص عليه، فإن هذا حسن، ومن لم يتيسر له ذلك فإحرامه صحيح. قال: ثم لبي بالعمرة إذا سلمت منها. نعم، التلبية وهو الإهلال بالنسك، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا إن كان قارنا، أو لبيك اللهم عمرة وحجة إذا كان معذرة، لبيك اللهم حجا إذا كان مفردا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قارنا. وهذا في الحج، وكله كما قد مضى معنا جائز ومشروع، وحكي فيه الإجماع، أعني مشروعية الأنساك الثلاثة. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في دبر الصلاة، وكذلك إذا على البيداء وإذا استوت به ناقته، نقل هذا وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عند مسلم أو في حديث جابر الطويل برواياته، وفيه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وثم مبحث مشهور تكلم عليها أهل العلم، ليس هذا المجال ذكره والبسط فيه، عن الجمع بين هذه الأقوال،